بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في اسم الباطن. الله جل جلاله باطن، لأنه احتجب عن خلقه من أجل الابتلاء. احتجب عن خلقه من أجل الابتلاء. الدنيا محسوسة، لكن حقائق الدين خبر في القرآن الكريم. فالدنيا محسوسة، والآخرة أخبر الله عنها. فالذي يؤمن بالغيب، أي يؤمن بما أخبر الله، يستحق جنة الله. لذلك قال تعالى: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. على شبكية العين ترى المرأة الجميلة، ترى البيت الرائع، لكن بالعقل تدرك أن هذه الدنيا زائلة، وأن نهاية كل إنسان الموت، وأن بعد الموت حياة أبدية. فالذي يؤمن بالغيب يستحق عطاء الله عز وجل. لذلك الله عز وجل باطن، احتجب عن خلقه ابتلاءً لهم. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لذلك جاءت الآية الكريمة: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. في بعض الحالات وفي أحيان كثيرة يبدو أن الله غافل، يبدو. فجاء النهي الإلهي: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. إذاً الله عز وجل أحياناً ظاهر في أحداث الكافر يقول لا إله إلا الله، وأحياناً الله يحتجب عن عباده. فلذلك إذا احتجب من أجل أن يمتحنهم. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. في بالآية ملمحان دقيقان، بدأ بالموت. الإنسان حينما يولد أمام خيارات لا تعد ولا تحصى، قد يكون تاجر، قد يكون عالم، قد يكون ضابط، قد يكون طيار، قد يكون مزارع. أما حينما يأتيه ملك الموت هو بين خيارين اثنين لا ثالث لهما. فوالذي نفس محمد بيده، ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. لأن الموت وراءه فيه خيارين فقط، لذلك خطير جدا. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الملمح الثاني هو الامتحان، لا من أجل أن يعرف الناجح من غير الناجح. المفروض أن الجميع ناجح، أما الامتحان من أجل التفاوت بين الناجحين. يعني في أدلة دقيقة وكثيرة ولا متناهية تدل على الله، فالمفروض أن ينجح جميع الخلق، لكن الامتحان من أجل التفاوت بين الناجحين فقط. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لكن في الآخرة يكشف هذا الحجاب إكراماً لعباده. قال تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أيها الإخوة، الله عز وجل لا يرى في الدنيا، لا تدركه الأبصار ابتلاءً، وسوف يرى في الآخرة جزاء وإكراما. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يعني للتقريب، أحيانا الله عز وجل ظاهر في الزلازل مثلا، هذا من فعل الله مباشرة، في الأعاصير، في الأمطار، أيام في الرخاء، في خيرات الأرض، في الأمطار الغزيرة، في النبات الغزير، الله عز وجل ظاهر. لكن أحياناً يكون الله باطناً، في الحروب ترى جيش يحارب، إنسان يقتل، جيش يجتاح، قوة قاهرة تغتصب، تنهب الثروات، تذل الناس، ففي أفعال يبدو فيها الله ظاهراً. يعني طفل وقع من الشرفة فنزل ميتاً، والد هذا الطفل يحقد على من؟ ما في حال، ما في إنسان سبب هذا الموت. أما إذا سائق دهس طفل، أمام الأب خصم، أمام الأب إنسان كان سبب موت هذا الطفل. الأولى فعل الله واضح تمام، أما الثانية في إنسان جاء هذا الفعل على يده. يعني أحياناً كثيرة جداً الله عز وجل ظاهر، بل يراه المنحرفون، يراه الشاردون، يراه الغافلون، يقول لك لا إله إلا الله. مرة جاءت عاصفة أتلفت 1500 بيت زراعي، فبيقول لي أحد الإخوة الكرام في أثناء جولته في المنطقة التي أتلفت فيها هذه البيوت، قال لي عجيب، التقينا مع أناس من كل الأطياف، كلهم يقول صاحب البيت السيء هو الذي دمر بيته، حتى في بيتين متلاصقين لأخوين، الأول صالح والثاني طالح. يعني أحياناً كثيرة جداً الله ظاهر، يراه المؤمن وغير المؤمن، يراه الشارد، يراه الغافل، يراه العاصي، فعل الله واضح. وأحياناً ترى إنساناً قوياً، ترى طاغيةً، ترى جباراً، يفعل ما يقول، يتفنن بإذلال الناس، بنهب ثرواتهم، بقتل شبابهم. فالبطولة لا أن ترى الله ظاهراً، المؤمن وغير المؤمن حينما يظهر الله آياته تراه ظاهراً، المؤمن وغير المؤمن، لكن البطولة حينما يكون الله باطناً، باطن، الظاهر قوة غاشمة طاغية، إنسان أدار حرب، هتلر دمر 50 مليون إنسان قتل. فالبطولة عند الشدة التي تأتي على يد إنسان أن ترى الله وراءه، أن ترى الله سمح له، أن ترى الله سمح له لحكمة بالغة. لذلك أيها الإخوة، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يد الله فوق أيديهم، الله باطن، بس المؤمن يرى أن يد الله فوق أيديهم. المؤمن يرى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الآن في آية واضحة جدا، قل هو القادر، دققوا، على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. هذه الصواعق، والآن الصواريخ، أو من تحت أرجلكم، هذه الزلازل أو الألغام، أما الثالثة أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض. هذا قهر الإنسان، قهر الإنسان أصعب من الزلزال، أصعب من الفيضان، أصعب من الصاعقة. إنسان يتفنن في الإذلال، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا، هي الحروب الطائفية، ويذيق بعضكم بأس بعض. كل شيء وقع أراده الله، لا يليق أن يقع في ملك الله ما لا يريد، لا يقبل ولا يعقل أن يقع في ملك الله ما لا يريد. إذاً كل شيء وقع لأنه وقع أراده الله، أي سمح به فقط. العلماء لهم قول رائع: أراد ولم يأمر، أراد ولم يرضى. معنى أراد في القرآن تعني أنه سمح فقط، سمح لهذا القوي أن يفعل ما يفعل، لكن الله لم يأمره بذلك، والله عز وجل لم يرضى عنه بهذا العمل، لكن لحكمة بالغة 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 سمح له. إذا كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع. افهم هذه الحقيقة على طريقتين: الذي أراده الله وقع، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وكل شيء أراده الله وقع. قال: وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، أي أن كل شيء وقع، لو لم يقع لكان الله ملوما يوم القيامة، ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا ربنا يوم القيامة لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من الموقنين. إذاً كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. الآن أيها الإخوة، في آيتين: الأولى واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. إذا طفل صغير على كرسي طبيب الأسنان لا يحتمل الألم، يصرخ، يبكي، قد يمسك يد الطبيب، قد يحرك يديه ورجليه، قد يطعم الطبيب كثيراً، لأنه لا يعلم أن هذا الألم مؤقت ولصالحه. أما الكبير الراشد يتألم لكنه يتماسك، يضغط على أسنانه، لأنه يعلم علم اليقين أنه جاء إلى الطبيب باختياره وسيعطيه أجر هذا الألم، لأن هذا الألم لمصلحته. فالذي يصبر يعرف الله. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. لكن في آية أخرى فيها تعديل، قال: ولمن صبر وغفر. أول: واصبر على ما أصابك فقط إن ذلك من عزم الأمور. الآية الثانية: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. هي لام المزحلقة، هي لام التأكيد، زحلقت من المبتدأ إلى الخبر. لصبرك على ما أصابك من عزم الأمور، فزحلقت إلى الخبر: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. إلى ذلك من عزم الأمور أصبحت إن ذلك لمن عزم الأمور. لماذا؟ الأول، الآية الأولى هي القضاء والقدر الذي يأتي من الله مباشرة: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. أما الآية الثانية للقضاء والقدر الذي يأتي على يد إنسان. ولمن صبر على قضاء الله وقدره وغفر لمن هذا الذي سبب هذا القضاء والقدر، إن ذلك لمن عزم الأمور، يحتاج إلى إيمان أقوى. لذلك أيها الإخوة، البطولة لا أن تراه الظاهر، فالكل يراه ظاهراً، حتى الغافلون، حتى الشاردون، لكن بطولتك كمؤمن أن تراه الباطن، أن ترى أن يد الله فوق أيديهم، أن ترى أن يد الله تعمل وحدها، أن ترى أن كل شيء وقع أراده الله. بدي أضرب مثل لكن دقيق جداً. في إنسان يعمل في تجارة الأقمشة، في عنده موظف اختلف معه وطرده. هذا الموظف يعرف أسرار هذا المحل التجاري، فأبلغ الجهات المسؤولة عن مخالفة جمركية كبيرة جداً. فجاءت هذه الضابطة الجمركية وأوقعت في هذا التاجر خسارة تقترب من معظم رأس ماله. هذا التاجر من شدة ألمه من هذا الموظف عنده مسدس أطلق عليه النار فأرداه قتيلاً، حكم 30 عام. تحليل القصة، لو أن هذا التاجر يعرف الله تماماً وفعل معه هذا الموظف ما فعل لعلم أن الله سمح له، الله باطن سمح له، وأن علاقته مع الله في هذا الموضوع لا يحقد عليه، لكن يراجع حساباته مع الله. دققوا، التوحيد مهمته ألا تحقد، ما دام الله سمح لهذا القوي أن يفعل بي ما فعل، معنى الله عز وجل سمح له، والله حكيم وعادل ورحيم، ولأفعاله حكمة ما بعد حكمة. لو أن الإنسان رأى الله باطناً في هذا الحدث المؤلم الذي سببه إنسان لك، فشفيت من الحقد عليه وراجعت نفسك. ليس معنى هذا ألا تأخذ بحقك إطلاقاً، بس التوحيد يلغي الحقد، لأنه والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، بس ما في حقد، ما أشرك، ما رأى أن هذا الإنسان دمره، يرى أن الله لحكمة بالغة 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 سمح له أن يفعل ما فعل. علاقته مع الله يتصرف بحكمة مع هذا الإنسان، لكن لا يحقد. لذلك أيام التوحيد بحل مشكلة كبيرة جداً، والشرك بيسبب مشكلة كبيرة جداً. التوحيد بحل مشكلة، والشرك بيسبب مشكلة. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لذلك سيدنا هود خاطب قومه فقال: فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. في وحوش مخيفة، في طغاة، في جبارون. مرة سعيد بن المسيب قال له الحجاج: سأقتلك. قال له: والله لو علمت أن حياتي بيدك لعبدتك من دون الله. أيها الإخوة، هذا سيدنا هود، فكيدوني جميعاً. سيدنا إبراهيم، دققوا، قال: ولا أخاف ما تشركون به. أنا لا أخاف هؤلاء الشركاء الأقوياء إلا أن يشاء ربي شيئاً، إلا إذا سمح الله له. موقفك العلمي في جهة قوية ظالمة، علاقتك مع الله، لكنك مؤمن، لو أنك أذنبت مع الله قد يسمح الله له أن يصل إليك، فعلاقتك مع الله. لذلك لا يخافن العبد إلا ذنبه، لا تخاف من قوي ولا من جبار ولا من طاغية، خف ذنبك الذي يكون سبباً لوصول هذا القوي إليك. لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئاً، وسع ربي كل شيء علماً. من هنا الإمام الحسن البصري قال: ظلم الأقوياء نقمة الله، ونقم الله ترد بالصلح معه أولاً ثم بالمقاومة ثانية. لذلك الله يعلم، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، والله قادر على كل شيء قدير، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد، لكن خطة الله تستوعب خطة الأقوياء، يتحركون بخطة من عند الله لحكمة بالغة بالغة. يعني بشكل أو بآخر الأقوياء عصي بيد الله. هلا في إنسان عاقل يتلقى ضربة بعصاه يحقد على العصاه يكون أحمق، الألم لا من العصاه هي أداة، لكن يتألم ممن أمسك بالعصاه وضرب. فإذا كان الفاعل هو الله، هو الحكيم، هو الرحيم، هو العليم، هو العدل، فأنت بتراجع نفسك ساعتها. مرة سألوا تيمور لنج من أنت؟ سبحان الله أجاب إجابة رائعة، قال أنا غضب الرب. الإنسان بيغضب بيرفع صوته، بيغضب بيكسر، بيغضب بيدفع الباب بعنف، فإذا غضب الله عز وجل بيرسل تيمور لنج، من أنت؟ قال له أنا غضب الرب. الله عز وجل باطن، هذا امتحان صعب جدا ونحن فيه الآن. أنا ركزت على هذا، نحن في هذا الامتحان الآن، على الشبكية في أقوياء، في قرار يتخذ بالحصار الاقتصادي، في قرار يتخذ باجتياح، بإلقاء القنابل، بضرب المدن، نحن في هذا الامتحان الصعب. فالله سبحانه وتعالى باطن في أحيان كثيرة، لكن فعله هو النافذ، الدليل فعال لما يريد، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، والله غالب على أمره. والآية الدقيقة، وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تطبيقات هذا الاسم، عود نفسك أن تتجاوز الصورة إلى الحقيقة. لو دخلت لبيت لا سمح الله ولا قدر تاجر مخدرات 700 متر بموقع رائع بأساس يصعب وصفه، ودخلت لبيت موظف مستقيم مؤمن طاهر 45 متر بأساس متواضع ببيت رخيص، عود نفسك أن تحترم صاحب هذا البيت المتواضع لأنه مستقيم ما بنى مجده على أنقاض الناس، وعود نفسك تحتقر تاجر المخدرات مع هذا البيت العظيم، لأنه هذا البيت بني على تدمير الأسر، كل أسرة فيها شاب وقع في المخدرات دمرت. عود نفسك تتجاوز الصورة الظاهرة. بالسبعينات بنوا كازينو كلفة الصالة الواحدة فيه 50 مليون دولار بالسبعينات، وجامعة دمشق بناء قديم من عهد الفرنسيين متداعي، جامعة دمشق بتخرج علماء أطباء مدرسين مثلاً مهندسين محامين، بتخرج قادة للأمة. أما ذاك الكازينو ماذا يخرج؟ منتحرين. عود نفسك أن تتجاوز الصورة الظاهرة إلى حقيقتها. لذلك لا تقيم جهة في الأرض إلا إذا ضممت الآخرة إلى الدنيا. المطعم ربحه باليوم 1,000,000 ليرة، في مطاعم 5 نجوم، في خمر ونساء كاسيات عاريات، مطعم متواضع جداً لكن صاحبه مؤمن، ما عم يلحق مصروفه. عود نفسك أن تضيف الآخرة إلى الدنيا، ثم وازن الغنى والفقر بعد العرض على الله. بأي تقييم؟ بتقيم إنسان، بتقيم جهة، بتقيم شركة، بتقيم مشروع تجاري، عود نفسك تقيم الشيء مع آخرته. لذلك قارون خرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض. عود نفسك، تقيم تقييم حقيقي لا تقييم ظاهري. قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. قيم تقييم حقيقي، احترم إنسان دخله شرعي وحجمه متواضع جداً، ولا تحترم إنسان دخله غير شرعي وظالم. لذلك أيها الإخوة، غير المؤمن يشهد النعمة لكن المؤمن يشهد المنعم. هذا الفرق الواضح الصارخ بين مؤمن وبين غير المؤمن. المؤمن يشهد المنعم لكن غير المؤمن يشهد النعمة. قال: يا ربي أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال: أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال: يا ربي تعالى إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. مرة قال لي واحد: ماذا رأيت في الغرب؟ قلت له: على الشبكية جنة، إذا في بالأرض جنة هي هناك بس على الشبكية فقط، أما إلى الدماغ شيء آخر صارت، إباحية، تفلت، زنا. زرت مدينة من أجمل مدن العالم بأمريكا، 75% من سكانها شاذون جنسيا. فبطولتك أن ترى الحقيقة، أن ترى إنسان يعمل لآخرته مستقيم على أمره. هذا اسم الله الظاهر والباطن، يكون ظاهرا أحيانا ويكون باطنا أحيانا، ونحن في أصعب الامتحانات الآن، والحمد لله رب العالمين.